أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذن ما زال الكلام في الأمر الثاني، وهو مبادئ المسألة. وقد تقدم ضمن مبادئ المسألة عدة أمور. الأمر الأول أصالة الوجود، وهو من مبادئ المسألة. الأمر الثاني كثرة الوجودات. الأمر الثالث بساطة الوجود، أنه ليس جزءا من مركب. ثم الأمر الرابع هو أقسام الكثرات. وقد بينا في الجلسة الماضية أقسام الكثرات الموجودة، وقلنا أنه بناء على أصالة الوجود تصبح الكثرات على عدة أقسام: كثرات بالعرض، وهي كثرات الوجود بالماهيات، وكثرات بالذات، يعني يتصف بها الوجود أولا وبالذات، وهي إما كثرة تفاضلية وإما كثرة غير تفاضلية. وصل الكلام إلى الأمر الخامس من مبادئ المسألة، وهو أمر مهم، ومنه يتضح بشكل أفضل يعني القول الثاني، قول الخصم. على أي حال، هذا الأمر الخامس هو ملاك التكثر عند المشاء. نحن فرقنا بين أمرين، بين أقسام الكثرات وبين ملاك الكثرة. نعم، في المبدأ السابق بينا أقسام الكثرات، الآن نأتي إلى طرح ذكره المشاء، وهو الملاك الذي به تتكثر الموجودات. يعني وفق أي ملاك، ما هو المعيار والضابط الذي على أساسه حصلت الكثرات في الخارج؟ الشيخ الرئيس شيخ المشاء ذكر تفصيلا في هذا المجال، قال: أي موجودين في الخارج، أي موجودين في الخارج، فإن ما به الامتياز بينهما، يعني سبب تكثرهما في الخارج، سبب اثنينيتهما خارجا، يرجع إلى أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول تكثر بتمام الذات. الأمر الثاني تكثر بجزء الذات مع الاشتراك بجزء آخر. والأمر الثالث هو تكثر بأمور خارجة عن الذات، أو التي تسمى بالعوارض، عوارض المشخصة. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها. أما بالنسبة إلى القسم الأول الذي بينه، أي التكثر بتمام الذات، قال: كالمقولات العالية، كالأجناس العالية. الأجناس العالية كالكم والكيف، أو كالجوهر والكم. يقول هذا عندما مثلا تنظر إلى واقعية من الواقعيات خارجا، فتقول: هذه الواقعية هي جوهر، وتلك الواقعية هي كم، كم كالخط مثلا، كالسطح مثلا. يقول: حيث كانت المقولات هي ماهيات عالية، أجناس عالية، ليس فوقها جنس، ليس فوقها جنس، فإذا لا يوجد شيء مشترك بينها لا بالأجناس ولا بالفصول، فالمقولات متباينة بتمام الذات، مقولات متباينة بتمام الذات. هذا القسم الأول من التباين بتمام الذات، لأننا لو قلنا أن الأجناس العالية أو المقولات متباينة ببعض الذات، هذا يعني تباينها ببعض الذات أن فوقها جنس يجمعها وتتباين بالفصول مثلا، والحال أنها أجناس عالية. إذا كانت أجناس عالية فتباينها بتمام الذات.
كيف؟
أحسنت، هذا سيأتي تفصيله، فقط أنا أقول ما ذكره المشاء، وسنستنتج ما تذكره لاحقا. ولكن الشيخ الرئيس عندما نظر إلى الكثرة، قال: الكثرة الواقعة في الخارج، مثلا كثرة هذه الطاولة، كثرة هذا الجدار، مثلا هذه الطاولة وهذا الجدار، هذه كثرة، ما هو ملاكها؟ أو مثلا كالكثرة بين الواجب والممكن،
يعني هو لم يميز بين الأقسام التي ذكرناها. قال كل الكثرات التي نجدها في العالم في الواقعيات كل كثرات على أنحاء ثلاثة: إما تكثر بتمام الذات، تكثر بتمام الذات يعني في الحقيقة لا يجمعها شيء. نعم قد يجتمع في، قد تشترك في أمر عرضي، مثلا تقول الخط شيء مثلا والجوهر شيء، فيجتمعان في الشيئية يعني في العرضي الذي لا يكون داخلا في الذات، ولكن هي متباينة بتمام الذات من حيث الذوات، يعني هي لا اشتراك بينها. هذا القسم الأول، وهو مصداق هذا القسم الأول المقولات الأجناس العالية وما يندرج تحت الأجناس العالية إذا قارنا نوعا تحت جنس عال بنوع تحت جنس عال آخر. مثلا أحد أنواع الكم الخط، إذا قارنا الخط بنوع من أنواع الجواهر كالجسم، مثلا أحد أنواع الأجسام الإنسان مثلا أو النبات أو الحديد أو النحاس، يعني بين النحاس وبين الخط يوجد تمام بتباين بتمام الذات، لأنهما أنواع تحت مقولات عالية، يعني لا يجمعهما جنس واحد. فإذا القسم الأول من الكثرات هو التكثر بحسب تمام الذات. إن قلت هذا مهم، إن قلت جيد تكثر بتمام الذات يعني لا اشتراك في الذاتيات بينها، لا اشتراك في الذاتيات، لكن ألا تشترك بشيء؟ يقول نعم قد تشترك بشيء بعنوان انتزاعي يجمعها، عنوان انتزاعي. هذا العنوان الانتزاعي كالشيئية مثلا، تقول الجوهر شيء، الجسم شيء، والخط شيء، يعني يشتركان في الشيئية، ولكن هذا لا يلغي تباينهما بتمام الذات، لأن المقصود من التباين بتمام الذات التباين بأي شيء؟ بالذاتيات. هذا القسم الأول من الكثرات التي يذكرونها. القسم الثاني من ملاكات التكثر هو التكثر بجزء الذات، وهذا في الحقيقة يرجع إلى التكثر بالفصول، يعني يوجد لديك أمران يجتمعان في جنس ويختلفان بالفصول، كالكثرة بين الفرس والإنسان. الفرس والإنسان يشتركان في جزء الذات، يعني ليسا من المتباينات بتمام الذات، يشتركان في جزء الذات، ولكن الفرس يفترق على الإنسان عن الإنسان بالجزء الذاتي الآخر أي الفصول. فالفرس حيوان صاهل، الإنسان حيوان ناطق، فالافتراق بذاتي، ولكن هذا الذاتي لا يلغي اشتراكهما في الجنس، مثلا جنس القريب. فإذا هذا ملاك آخر للتكثر، يعني من هذا الملاك ينبع كثرات أخرى. من الملاك الأول التكثر بتمام الذاتيات، يعني عدم وجود الاشتراك بأي ذاتي من الذاتيات، تنبع المقولات وأنواع المقولات. أما بالقسم الثاني من التكثر، قسم الثاني من التكثر أي التكثر بجزء الذات، تنبع أنواع مقولة واحدة، مثل أنواع الأجسام. تقول مثلا الجسم جنس تحته أنواع، جسم نباتي، جسم حيواني مثلا، جسم معدني. فالجسم، فالنبات والمعدن والحيوان هذه أمور ثلاثة أنواع تحت جنس، فهي ملاك تكثرها ليس بتمام الذات، إنما ملاك تكثرها بذاتي هو جزء الذات التي هي الفصول. يقولون هذا ملاك آخر للتكثر، يعني بعض الكثرات التي تشهدها في العالم ترجع إلى هذه النوع من الكثرة، ككثرة الفرس والأسد والإنسان، أو ككثرة الخط والسطح مثلا تحت الكام. قسم الثالث من الكثرات هي كثرات فردية، يعني يعني تمام الذات مشترك بين الأمور الكثيرة، تمام الذات مشترك بين الأمور الكثيرة، تمام الماهية الذاتيات، ولكن الافتراق أفرادي، يعني بالأمور العرضية بالأعراض المشخصة. مثلا تقول: ما هو الفرق بين زيد وبكر؟ زيد وبكر كثرة، أمران متمايزان، والتمايز لابد فيه من جهة افتراق. ما هو الافتراق بين زيد وبكر؟ تقول: ليس الافتراق بين زيد وبكر بالماهية النوعية، زيد بتمامه ذاتياته حيوان ناطق، بكر كل ذاتياته حيوان ناطق، فبين زيد وبكر تطابق في الحيوانية الناطقية، يعني في تمام النوع. خب ما هو الافتراق بين زيد وبكر؟ تقول: في الطول، في العرض، في الوزن، في لون البشرة، في إلى آخره. يعني هذا افتراق، ماذا؟ افتراق في العوارض، لا في الذاتيات، في الأعراض لا في الذاتيات. فهذه أقسام ثلاثة للتكثر. الآن تعالوا لنرى هذه الأقسام الثلاثة لنزيد أمرا ينفتح منه بحث جديد. ملاك التكثر عند المشاء، هذا هو البحث. الملاك الأول: الكثرة بتمام الذات. الملاك الثاني: الكثرة بجزء الذات. الملاك الثالث: الكثرة بالأعراض غير الذاتية.
ممكن أرجع
شاهد
القسم الثالث
إلى
القسم الثاني؟
لا، الآن سنبقى، أنا ملتفت لهذه النقطة. كثرة بتمام الذات، يعني هناك ما به الاشتراك وهناك ما به الافتراق، جيد؟ في الكثرة بتمام الذات كالمقولات، ما به الافتراق هو تمام الذاتيات، صحيح؟ ما به الافتراق تمام الذاتيات، يعني قل يوجد ماهيات متباينة بتمام ذاتياتها كالجسم والكم، ولكن يوجد ما به الاشتراك هو مثلا بعض اللوازم العرضية كعنوان الشيئية. مثلا كعنوان الشيئية تقول: الجوهر شيء والكم شيء، الجسم شيء والكم شيء، فيشتركان بالشيئية، ولكن الشيئية ليست عنوانا ذاتيا، جيد؟ فإذا وواضح أن هنا عند المشاء لا يرجع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق في هذا النوع، ما به الاشتراك شيء، ما به الافتراق شيء آخر. الكثرة بجزء الذات هو كثرة أنواع الجنس الواحد. كثرة أنواع الجنس الواحد، يعني يوجد ما به الاشتراك. ما هو ما به الاشتراك؟ الجنس، مثل تقول كالنباتي والمعدن. تقول: النبات والمعدن كلاهما مشتركان بجزء ذاتي هو الجسمية، هو الأمر الذاتي، فما به الاشتراك هو الجنس. ما به الافتراق ما هو؟ الفصل، يعني يفترق النبات عن المعدن بفصل. المعدن ليس حساسا، عفوا، المعدن ليس ناميا، النبات نام مثلا، فهذا افتراق بالفصل. فيوجد اشتراك بجهة من الذاتيات هي الجنس، وافتراق بجهة من الذاتيات هي أخرى، وواضح أن ما به الاشتراك لا يرجع إلى ما به الافتراق. الكثرة الثالثة، الآن سيظهر الجواب على سؤالك، هي الاختلاف، يعني أو فقل كثرة أفراد النوع الواحد. مثل كثرة زيد وبكر، زيد وبكر لا يفترقان في الإنسانية، فما به الاشتراك مثلا بين زيد وبكر هو تمام الذاتيات الحيوانية الناطقة. لاحظت الفرق؟ في القسم الأول كان ما به الافتراق تمام الذاتيات، هنا ما به الاشتراك تمام الذاتيات. هنا كان ما به الاشتراك اللوازم العرضية، هنا ما به الافتراق هو اللوازم، هو العرضيات، يعني بالعكس. ما به الافتراق، ما هو الشيء الذي به الافتراق بين زيد وبكر؟ تقول: العوارض المشخصة، يعني الصفات العرضية كالطول الخاص، والعرض الخاص والعرض الخاص والوزن الخاص. تقول زيد تمام ذاتياته إنسان، بكر تمام ذاتياته إنسان، فلا فرق. فالفرق بين زيد وبكر ليس كالفرق بين الفرس والإنسان، الفرق بين الفرس والإنسان هو بالفصول، أما زيد وبكر فصولهما نفس الشيء، جنسهما نفس الشيء، الفرق هو في الأعراض المفارقة، يعني في العرضيات غير الذاتية. في القسم الأول، في الملاك الأول للكثرة، كان ما به الاشتراك هو اللوازم العرضية كالشيئية، بينما ما به الافتراق في القسم الأول كان تمام الذاتيات، هنا ما به الاشتراك تمام الذاتيات. هذا شيء مهم. لاحظ المشاء، قالوا هذا ملاك التكثر عندنا، كل كثرة، كل كثرة تجدها في العالم ترجع إلى هذه الأنحاء، إلى هذه الأنحاء. ولاحظ بناء على البيان الذي بيناه، في كل هذه الكثرات لا يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، لا يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. ومن هنا يتضح أن المشاء لا يقولون بالتشكيك بالوجود أو التشكيك على أي نحو أصلا، وجود أو غير وجود كما سنبين الآن. هذا ملاك الكثرة الذي ذكره الشيخ الرئيس في حكمته. لاحظ صدر المتألهين يعبر عن هذا المبنى في الأسفار الجزء الأول صفحة 427. ماذا يقول صدر المتألهين؟ يقول: لعلك كنت مقروع السمع في طبقات العلوم أن كل متمايزين في الوجود أو العقل، فتمايزهما وافتراقهما إما بتمام ماهيتهما من دون اشتراك ما جوهري بينهما، أو يكون افتراقهما من سنخ الماهية بعد اشتراك طبيعة ما جوهرية، فالمشترك جنس والمعينات فصول. يعني هذا القسم الثاني، إلى أن يقول: أو بأمور عرضية بعد اتفاقهما في تمام الحقيقة المشتركة. جيد، هذا الذي يذكره. و إذا تبين هذا الأمر عندهم، نأتي إلى مسألة جديدة في طول هذا المبدأ التصديقي. في طول هذا المبدأ التصديقي نأتي إلى مسألة، هي أنه جاءت بعض المصادق في حكمة المشاء، يعني في زمانهم، يقول هناك بعض المصادق أو بعض الموجودات في الخارج نجدها فيها نوع من الشدة والضعف، فيها نوع من التفاضل، يعني يجري عليها أفعال التفضيل. مثلا في الكم المتصل كالأجسام، تقول هذا الخط أطول من ذاك الخط، يوجد يعني ازدياد ونقص، أو طول وقصر مثلا. ووجدوا مثلا أيضا في الكم المنفصل كالأعداد، يوجد كثرة وقلة، تقول الخمسة أكثر من الأربعة والأربعة أقل من الخمسة. ليس فقط في الكم المتصل والكم المنفصل، بل في الكيفيات كالألوان، تقول بياض الثلج أشد من بياض العاج مثلا، شدة وضعف في الكيفيات في الألوان. ووجدوا أيضا أن هناك تقدم وتأخر في الأولوية، يعني تقدم وتأخر، تقول وجود الأب متقدم على وجود الابن، أو وجود الواجب متقدم على وجود الممكن. كانوا أمام هذه الأربعة أنواع من الكثرة. هذه الأنواع الأربعة من الكثرة يجري عليها أفعال التفضيل بين ماذا؟ بين أقسامها. يقول إذا نظرنا هنا لا نجد أفعال تفضيل، يعني لا تقول مثلا الكثرة بتمام الذات يعني ما به التكثر يجري عليه أفعال التفضيل، يعني لا تقول الجوهر أفضل أشد أتم من الكم، لا، ولا يجري على الكثرة من النوع الثاني أفعال التفضيل أيضا، لا تفاضل، يعني لا تقول مثلا النبات أكثر من المعدن، أزيد من المعدن، النبات أشد من المعدن، لا، ولا يجري أيضا عليها الكثرة من النوع الثالث، كثرة الأفرادية. لا تقول مثلا مثلا الأربعة أو الأربعة في يعني ما يعني كون الشيء يعني تمام الماهية متحققة فيه ويجري عليها أفعال التفضيل. مثلا تقول عددية أشد من عددية. فهنا هذا الأمر طرح أمام ابن سينا أنه كيف تفسر الكثرة التي نشهدها هي كثرة تفاضلية فيها شيء من الشدة والضعف والتقدم والتأخر. يقول لا لا هذه كلها توهمات عرفية، كل هذه الكثرات التي تقولونها أنا أرجعها إلى هذه الأمور الثلاثة. يعني حتى الكثرات التي تدعون أنها كثرات بالشدة والضعف بالتقدم والتأخر بالأزيادية والأنقصية بالكثرة والقلة، كل هذه في الحقيقة ترجع إلى أحد هذه الأمور، إلى أحد هذه الأمور. نأتي إلى واحدة. يقول أنتم قلتم في الكم المنفصل يوجد أزيادية وأنقصية، يعني تقول الخمسة أزيد من الأربعة والأربعة أقل من الخمسة. يقول هذا الأربعة والخمسة وصفت بالقلة والكثرة، ولكن تدخل في القسم الثاني من التكثر الذي ذكرنا. بمعنى أنكم أنتم ماذا توهمتم؟ توهمتم أن الخمسة هي أربعة وزيادة، بينما الأمر ليس كذلك. الخمسة هي عدد مستقل غير الأربعة. لاحظت ماذا يقول ابن سينا؟ ابن سينا لا يقول الخمسة هي أربعة وازدادت، لا، الخمسة نوع مستقل كما كان النبات نوع مستقل، والأربعة نوع آخر من الأعداد. يعني لا، يعني فرق بين، يعني لا تتوهم أن الخمسة أربعة وواحد. أربعة وواحد هذان أمران، عندما يصبح العدد خمسة يعني صار نوعا مغلقا، صار نوعا واحدا منكمشا على ذاته، نوعا غير الأربعة. يقول فالتباين بين الأعداد تباين بالفصول، يعني الأربعة نوع والخمسة نوع يجمعهما جنس واحد، وللأربعة فصل خاص وللخمسة فصل خاص، وليس الأمر من قبيل الزيادة والأنقصية، ليس الأمر من قبيل القلة والكثرة. لأنك أي متى يأتي إشكال القلة والكثرة؟ تقول الخمسة هي الأربعة وزيادة، لا، الخمسة ليست أربعة، الخمسة متباين عن الأربعة بالفصل، الخمسة نوع والأربعة نوع يجمعهما جنس واحد. يعني صار العدد هو جنس وتحته أنواع هي الأعداد. فالأربعة نوع والاثنين نوع والثلاثة نوع، فبالتالي الاختلاف في الكم المنفصل يعني في العدد يرجع إلى قسم من هذه الأقسام التي ذكرناها. قال الشيخ الرئيس في إلهيات شفاء ما لفظه كل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه. واضح؟ فبالتالي نعم، هذه الأزيادية والأنقصية لا ترجع إلى هذا النوع من الكثرة. يقول
العلاقة بينهم القلة والكثرة يعني
ليس قلة وكثرة، لا، هذا نوع. يأتي إلى الكم المتصل. الكم المتصل يقولون يعني مثل ماذا الأزيادية والأنقصية في الكم المتصل؟ ما هو المشكلة عندكم في تصور أفراد الكم المتصل؟ يقولون له يوجد خط متر هو متر وخط مترين، فالخط مترين هو خط ازداد، خط اشتد، خط كثر، ما شئت فعبر. فما به الاشتراك عين ما به الافتراق، هكذا يقولون. يعني يقول له المستشكل الخط ذو المترين والخط ذو المتر يشتركان في الخطية ويختلفان في الخطية، ولكن خطية المتر أكثر من خطية. يقول لا 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 لا، هذا ليس ما به الاشتراك عن ما به الافتراق. الخط لا بشرط من حيث الطول، هكذا يقول شيخ الرئيس. الخط هو الامتداد في البعد الواحد، صحيح؟ الخط هو الامتداد في البعد الواحد، فهو نوع واحد، هو نوع. أما كون هذا الخط متر وهذا الخط مترين لا يرجع إلى حقيقة نوعية الخط، هذا ما به الافتراق لأمر عرضيا. يعني في الكمل المتصل الشيخ الرئيس يقول نعم الخط، يعني الخط ذو الطول متر والخط ذو الطول مترين، الاختلاف بينهما كالاختلاف بين زيد وبكر، لأن تمام ماهية الخط حاضرة هنا وحاضرة هنا، فالافتراق ليس في تمام النوع، الافتراق في العوارض، هذا يذكره الشيخ الرئيس. فأيضا الكم المتصل أيضا يرجع إلى هذه الأنحاء، يرجع إلى النحو الثالث من الكثرة، يعني الكثرة بأمور خارجة عن الذات. يقول تعالوا معي إلى الكيفيات، وكانت الكيفيات من أكثر الموارد اعتراضا عليهم على المشاء. يقولون، يقول المستشكل جيد الكيفيات فيها شدة وضعف، يعني البياض هو اشتداد في الأبيضية، يعني الأبيضية زادت اشتدت، فيوجد أبيضية خفيفة وأبيضية شديدة، يوجد سواد خفيف وسواد شديد. يقول شيخ الرئيس يقول لا، لا أقبل هذا، بل أيضا في الكيفيات الشديدة والضعيفة أقول إن الكثرة بين الكيفيات هي كثرة بماذا؟ بالفصول، كما كان الأمر في الأعداد. يقول ليس معنى الأمر أن الشيء إذا كان أسودا بدرجة ثم اشتد سواده يعني نفس السوادية اشتدت، لا، انضاف إليه قيد فصار نوعا آخر من السواد، يعني مراتب السواد كمراتب العدد. كيف كان العدد؟ يعني الآن أنت تعرض أمامك الألوان تقول كل لون متمايز عن اللون الآخر بفصل، الأبيض مفرق البصر، الأسود غير مفرق البصر، وداخل الأسود يوجد مراتب، أسود مفرق البصر بدرجة كذا، أسود مفرق أو قابض للبصر بدرجة 50، أسود قابض للبصر بدرجة 70. يقول هذه أنواع، فهي أنواع لجنس واحد، فالأسود جنس ليس نوعا، وتحته أنواع، هو الأسود بهذه الدرجات، فليس من قبيل اشتداد الأسودية، بل من قبيل انتقال من نوع إلى نوع، من نوع إلى نوع. يعني أنت كما كان لديك مثلا قلمين في الخارج، ها سيدنا لديك قلمين في الخارج، عندما زدت قلما تقول هذا كان اثنين الآن صار ثلاثة، لا تقول اشتدت اثنينيته إلى الثلاثة، يقول لا، انتفت الاثنينية، جاء نوع جديد هو الثلاثة، لاحظت؟ فيقول نفس الشيء، إذا اشتدت سوادية سواد لا بمعنى أن السوادية نوع واحد يشتد في سواديته حتى تقول ما به الاشتراك عن ما به الافتراق، يقول لا، يقول في الحقيقة ذهب السواد فسود سواد وجاءت صورة سواد جديد، نوع جديد. فيقول كل هذا الذي تذكرونه من القلة والكثرة والزيادة والنقص وكذا، هذا كله في الحقيقة يرجع إلى هذه الأقسام. يقول مثلا صدر الشيخ الرئيس في كتاب التعليقات يصرح، لاحظ التصريح، يقول معنى اشتداد السواد هو أن يشتد الموضوع في سواديته لا أن يشتد سواد في سواديته، إلى أن يقول، لاحظ تعبير صريح جدا لا داعي للتأويل، يقول بل يكون الأول قد بطل وحدث نوع آخر، لاحظت؟ الأول بطل يعني نوع من السواد بطل وجاء سواد جديد أشد، جيد. وعلى هذا يجب أن يكون كل سواد موجود عنه الإسوداد غير الأول بالناوع، وهو في حد ذاته لا يقبل الاشتداد والتنقص، فلا تقول الأسود موج واحد شديد وناقص ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، قل لا 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 لا، هذا يرجع أنواع الأسود ألوان، أنت ترى الأسود نوع واحد، لا، هو جنس، الأسود جنس مو نوع، تحته ألوان. نأتي إلى القسم الآخر من الأمور التي استشكلوا عليها، قالوا مثل أن كالأولوية، قالوا الأولوية أيضا نوع من التشكيك، بمعنى أن وجود الأولوية بالتقدم والتأخر، يعني وجود الأب أولى من وجود الابن متقدم عليه لأنه مثلا جزء علته أو شرطه أو إلى آخره، أو وجود الواجب قبل وجود الممكن. يعني يقول الآن هذا تقدم بحثه أن هذا تشكيك عامي، عندما نقول وجود الأب قبل وجود الابن تقدم عند تحرير محل النزاع. نعم، هذا لا يعني أن الوجود مشكك، يعني الوجود أن الواجب هو وجود أشد من وجود لا، نحن نقول أو أن العلة وجود أشد من وجود المعلول، نقول يجب أن تتصف العلة بالوجود قبل أن يتصف المعلول بالوجود الذي هو نفس الرتبة نفس المعنى، لكن هذا قبلية في الاتصاف ليست اشتداد والتنقص. بعد كل هذه المعركة إلى ماذا ينتهي الشيخ الرئيس؟ ينتهي الشيخ الرئيس أنه لا معنى لوجود كثرة في الخارج يرجع ما به الافتراق فيها إلى ما به الاشتراك، لا معنى، كل كثرة رصدناها في الخارج وجدنا أن ما به الاشتراك ليس عين ما به الافتراق، والإشكالات التي طرحتموها لا تسمن ولا تغني من جوع المعرفة، هذه كلها إما بتمام الذات إما بجزء الذات إما لعارض خارج عن الذات. جيد، هنا يتضح أمرين، أو قبل أن نقول يتضح أمرين، صدر المتألهين عندما يأتي إلى هذا البحث في تعليقته على إلهيات الشفاء الشيخ الرئيس ماذا يقول؟ يقول هذه كلها أنا أقبلها، أنا صدر المتألهين أقبلها، لكن في الماهيات، في الماهيات، وما أريد إثباته أنا لا أشد وضعف في الوجود الخارجي الأصيل الذي ثبت أنه أصيل. يعني يريد صدر المتألهين مع قبوله هذه الأمور في الماهيات، يعني صدر المتألهين يقول أن هناك تباين بتمام الذات بين الماهيات، لا يرفض هذا الأمر، لكن يقول هذا في رتبة الماهيات الاعتبارية الانتزاعية ما شئت فعبر، أما في الأعيان في الخارج أنا أريد أن أثبت لا أن يوجد في الخارج وحدة تشكيكية للوجود الأصيل عندي. ومن هنا يظهر ماذا؟ أن يعني يظهر أنه شيخ الرئيس بذكره لهذه الملكات للكثرة ليس قائل بأصل الوجود، أو بتعبير آخر في الحقيقة لا يجتمع هذا الملاك للتكاثر مع القول بأصالة الوجود. هذا يؤيد يعني ما ذكرناه في تحرير محل النزاع. لاحظ مثلا صدر المتألهين ماذا يذكر في تعليقته على إلهيات الشفاء، يقول اعلم أن امتياز الأشياء بعضها عن بعض، يتكلم عن جمهور المشاء والإشراق، أنا الآن لا أتكلم عن الإشراق، سأخذ عبارته التي يتكلم فيها عن المشاء، يقول عند الجمهور من المشائين إما بتمام الذات إما ببعض الذات وإما لعارض وجودي، هذا الذي ذكرنا هذه الأمور الثلاثة أو عدمي، عرض وجودي أو عدم. ثم يقول صدر المتألهين وإما بالشدة والضعف كتفاوت أفراد الوجود عندنا مع اشتراكهما في طبيعة الوجود. هذه العبارة من العبارات المهمة صدر المتألهين في الجزء الثاني من إلهيات الشفاء، من تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء صفحة 928. طبعا تعليقة صدر المتألهين على إلهيات الشفاء طبعتين، طبع مجلد واحد وطبع مجلدين، هذه طبعة المجلدين. لاحظ تعبير صدر المتألهين، يقول عن جمهور المشاء هذه الأنحاء الثلاثة، يقول ويوجد قسم رابع، يعني يقبل هذه الأنحاء الثلاثة، أين؟ بقرينة السياق، يقول وإما بالشدة والضعف، غير هذه الثلاثة يوجد تفاوت بالشدة والضعف كتفاوت أفراد الوجود عندنا مع اشتراك أفراد الوجود في طبيعة الوجود. فإذا هذه ليست في الوجود في أفراد الوجود، هذه في الماهيات. فإذا يقبل صدر المتألهين هذه الملاك للكثرة، ولكن يقول يوجد ملاك آخر للكثرة على أي شيء مبتني على أصالة الوجود. فهذا الحصر ملاك الكثرة بهذه الأمور ماذا يعني؟ أصالة ماهية. واضح؟ جيد. فمن هنا يقوى ما كنا قد ألمحنا إليه من قرب كون القول بالتباين بتمام الذات المنسوب إلى المشاء أنه قول متفرع على القول بأصالة الماهية. وذلك لوضوح أن تبرير الكثرة كان عندهم بملاك غير الوجود الأصيل كما ذكرنا. ومن هنا أيضا نقطة أخيرة، ومن هنا أيضا يظهر بيان أدق لمحل النزاع، هو أنه بناء على أصالة الوجود يدعي صدر المتألهين بأن الكثرات التي تتحقق بين الماهيات لا ترجع إلى تلك الأقسام التي ذكرها المشاء، بل إلى كون حقيقة الوجود حقيقة واحدة منبسطة يقع ما به الاشتراك بعين ما يقع ما به الافتراق، بينما ما ذكره المشاء لا يقع ما به الاشتراك بعين ما يقع به الافتراق. هذا إذن تمام الكلام في هذا المبدأ التصديقي الخامس، هو من أهم المبادئ التصديقية حتى نفهم بالتحديد ماذا يريد أن يضيف على الحكمة صدر المتألهين. يريد أن يضيف قسم رابع من الكثرة باعتبار أصالة الوجود. يوجد مبدأ سادس أخير سنذكره، هو استحالة التشكيك في الذاتيات، أو استحالة التشكيك في الماهية. غدا إن شاء الله سنذكره بوجه تفصيلي، وننهي بذلك المبادئ التصديقية للمسألة، ويصبح الدليل على المدعى واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.